الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى الآية 33، وهي قوله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، روي أنهما غلامان كانا لفرعون مصر، أحدهما رئيس سقاته والآخر رئيس طعامه، غضب عليهما فحبسهما فكانا مع يوسف، ثم رآهما يوما وهما مهمومان فسألهما عن سألهما، فذكر له أنهما رأيا رؤيا غمتهما وليس لهما من يعبرها، فقال لهما: أليس التأويل لله؟ قص عليه. كذلك قوله تعالى: قال أحدهما، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما وهو صاحب شرابه: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، تسمية للعنب بما يؤول إليه، لأن العنب يعصر أولا عصير عنب ثم ذلك يخمر، فسمى العنب هنا بما سيؤول إليه وهو الخمر، هذا باعتبار ما سيؤول إليه. أو أن الخمر بلغة عمان اسم للعنب، وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأن بين يدي وعاء فيه ثلاثة قربان عنب، ثم نضجت عناقيدها وصارت عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في الكأس وناولتها لفرعون. وقال الآخر وهو صاحب طعامه: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال له: رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة بلال فوارا، والطير تأكل من السلة العليا فوق رأسي. نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما يقول إليه أمر هذه الرؤيا، إنا نراك من المحسنين، أي الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو إنا نراك من المحسنين إلى أهل السجن، تداوي مريضهم وتعزي حزينهم وتوسع على فقيرهم، فأحسن إلينا بكف غمتنا إن كنت قادرا على ذلك. ثم اعتار عليه السلام لهما بأن ما رأياه سهل التأويل لوجود مثاله في المنام، وأن له علما فوقه، يعني هو ليس علمه مقتصرا فقط على تعبير الرؤى، وإنما له علم أعلى من علم تعبير الرؤى، وهو أنه يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلية، وإن لم يكن هناك مقدمة المنام، حتى إن الطعام الموظف الذي يأتيهما كل يوم يبينه لهما قبل إتيانه، وإن ذلك ليس من باب الكهانة، بل من الفضل الرباني لمن يصطفيه بالنبوة، فأراد أن يبين لهما أن علمه ليس لا يختص كما ذكرنا على تعبير الرؤى، وإنما له ما هو أعلى من ذلك وهو النبوة، ومن خلال الوحي الذي يوحيه الله إليه عز وجل، فإنه يستطيع أن يخبرهم بالأمور في المستقبل تحدث قبل أن تحدث، وإن لم تكن هناك مقدمة منامية أو رؤية تبشر بذلك. ومن ذلك أنه قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نفأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وهذا العلم ليس من درجة الكهنة وادعاء علم الغيب، وإنما هو من إخبار عن النبوة للعلم الوحي. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يصلكما، والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن، وتأويله ذكر ما هو بأن يقول: يأتيكما طعام كيف وكيف، فيجدانه كذلك. وحقيقة التأويل تفسير الألفاظ المراد منها خلاف ظاهرها ببيان المراد. أي نعم. إلا نبأتكما بتأويله يعني بحقيقة ما هي ونوع هذا الطعام الذي سوف يأتيكما. أي نعم. ومراد عليه السلام بذلك بيان كل ما يهمهما من الأمور المترقبة قبل وقوعها. وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقا في ذلك بحسب الحال، معنى فيه من مراعاة حسن التخلص إليه مما استعبراه من الرؤيتين المتعلقتين بالشراب والطعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. الإشارة هنا إلى أمرين، ذلكما مثنى، الأول هو التأويل، تأويل الطعام، والثاني أو تأويل الرؤية، تأويل المنامات، والإخبار بالمغيبات، الإخبار بالغيب قبل أن يحصل، والذي يعلمه عن طريق الوحي والنبوة. والعلم الأول هو التأويل، تأويل الرؤى. أي نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما، أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي، أي بالوحي والإلهام لا من التكهن والتنجيم. وفيه إشعار بأن له علوما جمة، يعني أن الله تعالى علمه علما عظيما كبيرا، وما سمعه إنما هو ثغرة من جواهر هذه العلوم. ذلكما مما التبعيضية، جزء مما علمني رب، لكن علمي الذي علمني هو أوسع من ذلك وأعظم وأكبر. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله فهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الجملة إنما مسوقة لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام، أي خصني بذلك لترك الكفر، يعني بما أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فخصني بذلك لترك الكفر وسلوك طريق آبائي المرسلين. يعني هذه النعم التي أعطاني الله، وفي مقدمتها طبعا ذلكما مما علمني ربي، هذا العلم الذي اصطفاني الله من أجله للنبوة وعلمني من تأويل الرؤى، هذا يعني من نعم الله علي، لأنني تركت ملة الأعراب ملة قوم الله يؤمن بالله، ثم يقول واتبعت ملة آبائي التي هي ملة التوحيد. أو هو كلام مستأنف، كلام جديد لا علاقة له بما قبل، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا كلام على القول بأنه مستأنف، يعني ذكره عليه السلام تمهيدا للدعوة، هو تمهيد قبل أن يدعو، وإظهار أنه من بيت النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به، لأنهما ربما جهلا قدره. من هو يوسف عليه السلام؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهو أراد أن يعني يكتسب ثقتهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد، إنني من بيت النبوة وإن الله اصطفاني بالعلم وبالوحي وبالنبوة. فهو هنا يبلغهم أنه من بيت النبوة كي تقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. والمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا، يعني لا يمكن أبدا نتصور أن قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم، يعني كنت عليها ثم تركتها، هذا مستحيل. لكن المقصود إيه؟ إن تركت بمعنى أعرضت عنها رأسا لن أتجنب فيها على الإطلاق، لأن الأنبياء كانوا معصومين من المعاصي، فكيف لا يعصمون من الكفر ومن الشرك؟ لا شك في ذلك. فإذا لابد يعني احيانا هناك على بعض التفسيرات لابد ان تتبعوا لها جيدا. اني تركت مله فوق ان امتنعت راسا من ايه؟ من التعبد بهذه المله. فالمراد بتركه مله الكفر الامتناع عنها راسا، كما يخطف عنه قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ما ينبغي وما يليق بنا ابدا، ونحن هذه ونحن من اهل بيت النبوه واضح ان نشرك بالله من شيء، كيف يكون ذلك؟ لا يليق بنا ولا ينبغي ان يصدر منا ذلك. فاذا هذا يفتح تماما عن معنى قوله عليه السلام اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم من الاتراك هم كافرون، امتنعت راسا عن عباده غير الله سبحانه وتعالى بدليل قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، اي ما صح ولا استقام ذلك لنا فضلا عن الوقوع فيه، وانما عبر عنه بذلك لكونه ادخل بحساب الظاهر في ابتداء ما به عليه السلام والتخطيط بهم. يعني طبعا هو ايضا هنا ما زال يمهد ويوضح المنهج الذي هو عليه ويرغبهم بكل اسلوب في ان يثقوا او يثقا بما هو حكم عليه من دعوات الى التوحيد واستثمار هذا الموقف في دعوات الى الله عز وجل. فتنزيه لاهل بيت النبوه من التلبس بالشرك او غير ان ذلك اصلا مما لا ينبغي ولا يليق يعني بهم. اي نعم. وكأنه يحررهم على الاقتداء به، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. خط أن هؤلاء خط أهل مصر كما سنبين إن شاء الله، كانوا في ذلك الوقت من أعجب خلق الله في تعدد الآية التي عبدوها من غير الأول أو الثاني التي عبدوها من غير الله. هذا يبدأ هنا بنوع من التعريض بهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. ثم يفخر ذلك ويحمد الله عليه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. نعم. التخصيص بهم ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، مع ان الشرك لا يصح من غيرهم ايضا، الشرك لا يليق باي انسان وليس فقط لا يليق باهل بيت ابراهيم عليه السلام، وإنما الشرك لا يليق بأي إنسان. إذا ما الحكمة من تخصيصهم بالذكر هنا؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لأنه إذا ثبت هذا يعني في حقهم فيثبت أيضا بالطريق الأولي أو المراد نفي الوقوع منهم لعصمتهم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لأننا معصومون بصفتنا أنبياء. ثم كررهم وإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم يقل هم بالآخرة كافرون إنما قال وهم بالآخرة هم كافرون، كرر هم للدلالة على اختصاصهم أن هؤلاء القوم الكفر مختص بهم ولطيق بهم، هم بالآخرة هم كافرون، وهذا تأكيد لكفرهم بالآخرة. ثم زاد من في المفعول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هي أصلا شيئا، فزاد من في المفعول فقال من شيء لتأكيد العموم، لتأكيد هذا العموم، لأنه يمكن أن يشرك بالله أبدا أي شيء من الأشياء، أي لا نشرك به شيئا من الأشياء قليلا أو حقيرا صمما أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك، ذلك من فضل الله علينا وعلى ذلك يعني عدم الإشراك بالله وهو التوحيد من نعم الله العامة التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر السليمة ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن فطرنا على التوحيد ونصب لنا أدلة توحيده في الآفاق وفي أنفسنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أي نعم الإيمان الفطري. ثم بين أن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعدما حق عليهم شكرها، فتراه مصطفى على الفطرة السليمة التي هي فطرة التوحيد، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، نطق آيات توحيده في الآفاق وفي أنفسهم، لكن أكثر الناس كفروا بهذه النعمة ونبذوها. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين القويم تلفظ بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام، فضرب لهما مثلا يتضح به الحق حق اتضاح، فقال عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني بعد ما ذكر أولا الدين القويم الذي هو عليه وأثبت أنه من بيت النبوة وأن الشرك لا يليق بهم وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نصر على التوحيد وأن نصر لنا الآيات التي تهدينا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك تلطف وتأمل الترصف هنا غاية الترصف بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما السيدين من عبادة الأصنام، فضرب لهما مثلا ليوضح أو يتضح لهما الحق أعظم الاتضاح. يا صاح لا ينفي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر للنداء وبعدين نسبتهما إلى صحبة الشيء رفقاء الأئمة. يا صاح لا ينفي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وصفهما للصحبة الضرورية المقتضية للمودة وبذل النصيحة. يا صاحبي يا رفقائي في هذا السجن، فهذه الصفة تقتضي المودة ومحبة بين الطرفين كما تقتضي النصيحة. يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن، يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن. فجعل الظرف كوسعا مفعولا به، أي أرباب تتبع تستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب؟ أيهما خير للبشرية وللناس؟ أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب يحكمهم شريعته الواحدة، أم أن يستعبدهم آلهة شتى وأرباب شتى متنازعون؟ نعم، أرباب يا صاحب السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال بعضهم دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه، يعني كما أمرنا بالاعتقاد بالتوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه، وذلك أن هذه الآية تثير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم. يعني أن البشر إذا اتخذوا إلها وسلطانا يتنحلونه فوق قوتهم، فيعني إذا حصل فتفرق الإله يفرق الغاية والتوجه، يتوجهون إلى عبادة إله شتى، فهذا سوف يذهب لكل فريق إلى التعصب لما وجه خلفه إليه، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يقبل، تقع بينهم الحروب والعداوات وهذه الأشياء والفساد في الأرض. أما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه، وفي ذلك نظام أخوتهم وهي قاعدة سعادتهم. فالشرع جاء مبينا للواقع بأن معرفة الله بصفاته حسنة في نفسها، فهو ليس محدثا فيه. أأرباب المتفرقون إشارة إلى ما كان عليه أهل مصر لعهده عليه السلام، لعهد يوسف عليه السلام من عبادة أصنام كذا. أأرباب المتفرقون يقول بعضهم كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة في ذلك الزمان، كذلك تغلبت في عبادة الأصنام، كما تفوقوا أو تغلبوا كان لهم الشأن الكبير في العلوم والتقدم والسلطة، كذلك أيضا في عبادة الأصنام يعني بلغوا سألا غريبا، فإن أهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال، يعني تفوقوا في الضلال. هذا الذي يريد أن يقول فاعتبرنا أنهم تقدموا في العلوم وفي الضلطة، لكنهم في المقابل كان غرب الآن الغرب يعني متقدم تقدما مذهلا في الناحية المادية كما هو معروف، لكن في النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فساد مدمر. فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب غلبات في العلوم والسلطة، لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها، ففاقوا كل من سواهم في الضلال، فكانوا يبذلون للشمس وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات حتى الهوار وأدنى حشرات الأرض. يعني في نوع من الجعلان كان تعرفون الغلام في كانوا يقدسونها، وللأسف جهلت من ينتسبون للتوحيد الآن يعني يعتبرونها سجل بالحق، والآن في نوع من التطوير لهذه الشركيات يتخذ صورة يعني أمور ذكورية، الكف هذا الذي تصنع الآن من حجارة فيها لون لبني او ازرق، واضح يعني شكلها زينه، وفي نفس الوقت هي من الاشكال التقليديه للتمائم للتمائم، واضح. فالان معروفه الان تتداول وتوضع في السيارات وفي في المكاتب وفي المنازل، شيء مؤذي جدا طبعا. هنا يا اخوه اهل التوحيد واهل يعني لا اله الا الله. فهذه من اثار الفراعنه لعنهم الله، يعني الفراعنه كانوا يعني زي الراكون ويعبدون احقر الاشياء، حتى الخنازير حتى الحشرات في الجعلان كما هو معروف. يا صاحب السجن فارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. سميتموها انتم واباؤكم يعني انكم سميتم ما لا يستحق الالهيه آلهة، ثم طفقتم تعبدونها. سميتموها اولا آلهة وهي لا تستحق ذلك، ثم طفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون الا اسماء فارغة لا مسميات تحتها، لا مسميات تحتها، مجرد اسماء يعني ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي اخترعتموه انتم، يعني ليس لا تصح ان تكون آلهة. ما تعبدون من دونه الا اسماء يعني الا آلهة لا تستحق ان تعبد. سميتموها انتم آلهة فكأنكم ثم بقيتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون الا اسماء فارغة لا مسميات تحتها. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، اي حجة تدل على صحتها، لا يوجد دليل على ذلك. إن الحكم إلا لله، إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله، لأنه مالك وهو لم يحكم بعبادته، لأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها الا من له الغاية العظمة. ذلك التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا يشاركه فيها غيره، ذلك الدين القيم اي الحق المستقيم الثابت. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي لجهلهم، ولذا كان اكثرهم مشركين. ثم يقول هنا تنبيه، لا يخفى ان قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إلى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كلها مقدمة لجواب سؤالهما عن تعبير رؤياهما، ماخذ عليه السلام بها له ليدعوهما إلى التوحيد ليزداد علما بعظم شأنه وثقة بأمره توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من هدايتهما. فما دام الهدف هو يعني هداية الآخرين فاسلك الطرق التي تؤدي بك إلى تحقيق هذا الهدف، وإياك والطرق والمسالك التي تضع الحواجز بينك وبين هؤلاء الذين تدعونهم إلى الصراحة كله إلى غاية التردد. يعني حتى فرعون نفسه الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كله أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين أو رسولين موسى وهارون عليهما السلام، وانظر قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني المقصود هو الهداية. وذلك قال له هل لك إلى أن تذكر، انظر إلى التأدب والتلفظ في العبارة. فإياك أن تظن أن القوة في الدين لا تكون الا بالجلاسه وبالغلظه وبالقسوه وبسوء الادب، بالعكس حسن الخلق مطلوب مع كل انسان حتى مع البهائم والاجمال. فلذلك يعني قال بعض السلف قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه، ان تقابل الحسنه بالحسنه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فاذا وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، فمطلوب حسن الخلق مع الخلق اجمعين. أي نعم. فتنظر هنا إلى تلطف يصفى للسلام لأنه يريد أن يصل إلى هدف ويسلك إلى تحقيق أنجح الوسائل، ابتداء بالأول وأعظمه هو أن تكتسب ثقة من تخاطبه أنك أهل لأن يثق بك ويقبل منك ما تدعوه إليه. فكل هذه المقدمة كانت من أجل أن يكتسب ثقتهما، يعرفهما أنه من بيت النبوة، وينفرهما من الشرك، ويحببهما إلى التوحيد، ويذكر أن الفطرة على التوحيد ورفض الآيات في الأساس وفي أنفسنا وإنزال الرسل داعية إلى التوحيد، كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس قابلوا هذه النعمة بالجحود فكفروا لا يعلمون. نعم، فكل هذا توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما، لا سيما وأن أحدهما ستعادله منيته بالصلح فرجع أن يختم له بخير، يعني قبل أن يقول له لا تتعادل الرؤية دي أنك سوف تقتل وتصفر، قبل أن يقول له ذلك أراد أن يعني يكسب له أسباب فضل خاتمة يدعو إلى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لإنقاذه. كل هذا حقيقة، لأن بالأمس صعقت حين سمعت من أحد الإخوة يعني يحكي عن داعية كان في جامعة في جامعة بانكوك اللي هي أظن في تايلاند بانكوك. نعم، فالمهم أن هذه الجامعة طبعا معروف هؤلاء الناس الوثنيين يعني إما يوم في الماضي والآن أو يوم من ناحية العقيدة. فكان الأخ يحكي لي أن الجامعة اتصلت بإحدى الجمعيات الخيرية في بعض الدول الإسلامية وقالت ان احنا يعني بجهود يعني تايلاندي دكتور تايلاندي مسلم رئيس قسم هناك الجناح الاسلامي يعني فارسل استطاع عن طريق بعض الوصفات انه ايه يعني انتدب طلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تنتدب له داعيه يمثل الاسلام بكل يعني نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه يعني يعني عملوا له زي ايه قسم مخصوص فيه للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه واضح جماعه تانجو وخصص له فيلا يسكن فيها وعملوا له مكان معين في الجامعه منصب رسمي في الجامعه انه ممثل للاسلام حتى يدعو الناس ولو الحريه المطلقه الاف الطلاب يدعوهم الى التوحيد والى الاسلام ووفر له كل الامكانيات واضح بالمكان بالمرتب بكل شيء وبعدين المجال مفتوح امامه يخاطب جميع الطلاب يعمل لهم محاضرات دعايه للاسلام دفاع للاسلام يجيب اسئلتهم يعني كل ما يحلم به اي راعيه مخلص لدعوته. ثم بمجرد ان راح ذهب احد الاخوه الاسلام الشريف في هذا المكان الحساس للدعوه توسط ناس وثنيين. فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبه المسلمين التايلانديين. فكان عدد كبير. ثم بعض الطلبه وجدوا في ارتفاع الطعام ثلاثه منابض عليها الطعام. فظنوا ان الدعوه مفتوحه من شان يدخل ياكل خاصه شايفين انهم كلهم من بني جنسهم من الطلبه في الكليه. ما علموا ان هذا خطر المسلمين فدخلوا يعني انتظموا على ثلاث مناضد واخذوا ياكلون فقام الاخ للاسف اللي بضمحه غير ازاي ياكلوا من اكل خاص المسلمين فقام وطرده خارج القاعه ثم قال لهم باللغه الانجليزيه انا هذا الطعام انا افهمه للكلاب ولا افهمه كمياه فطبعا كانت هنا يعني بالغه لم يمر ثلاثه ايام الا واستقبلت الجمعيه التي كتبت هذا الداعيه او الذي يسمى داعيه كتبت الجماعه ان احنا يبدو ان احنا كنا محتوين فيكم وان انتم اتاريكم بيها المتطرفين كالمتطرفين والارهابيين الذين نسمع عنهم وكنا مغدرين سوف نقطع بكم كل علاقه ولا نريد اي نوع من التعاون ولا اي نوع من فتح المجال للايه والغينا كل الاجراءات التي كنا عملناها من هذا الضغط. فطبعا هل هذا يعني هل هذا من حسن الخلق؟ لسه انت رايح يعني تفتح دعوه في قلب نادي الكفر هم هناك فرصه من هذه الفرص الذهبيه ثم انت تفتح لان المفروض انهم كلاب هذا اولا كذب ثانيا تحس لا يليق بالمسلم. وفي نفس الوقت هل هذا يصبح مفتاح الى خروج هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع حسن الخلق. فكم جنى هذا الشخص المعتدي الظالم السيء الخلق كم جنى على الدعوه؟ كم جنى بان ضيع مثل هذه الفرصه العظيمه التي كان ينبغي استثمارها؟ فالشاهد يعني ان هذا درس عملي من يوسف عليه السلام في التلفظ مع يعني المدعو لهدف هو ان تهديه اذا ترفق به. بعض الناس تظن انه لا يكون متمسكا بالدين الا اذا كان غليظا جافيا قاسيا سيء الخلق. لا، هذه ليست قوه في الدين. اي نعم. يقول توسلا بذلك بهذه المقدمه الطويله الى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما لا سيما وان احدهما ستعادله منيته بالصلب فرجا ان يختم له بخير قال ابن مشهري لما استعبر. ما معنى استعبر؟ ايوه السين سين الطلب، طلب منه تعبير الرؤيا. كل هذه الكلمه تلخص كلمه ايه؟ استعبر. شوف اللغه العربيه وقوتها وجمالها، كل هذا المعنى. ساله ان يعبر له الرؤيا تساوي كلمه واحده هي استعبر فقط. فلما استعبر ووصفه بالاحسان. يعني انظر الى سيره يوسف العمليه في داخل السجن بين اولاد المدركين. سيره العمليه هم بمجرد ما قال ان نراك من المحسنين، لاحظوا من هيئته من سلوكه انه من المحسنين. ان نراك من المحسنين قبل ان يتكلم هو. فلما استعبره ووصفه بالاحسان افترض ذلك، فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب. يعني بدأ من حيث انتهيا هما أقر بأنه من المحسنين، فهو أقرهم على ذلك أن الله تعالى فعلا من عليه أن جعله من المحسنين. فافترض ذلك، بنى على صحة هذا الكلام، ثم وصل بهذا يعني كشفا عن حقيقة حاله، ووصف نفسه بما هو فوق علم العلماء. ما هو الذي فوق علم العلماء؟ هو الامر الذي لا يمكن ان يعني يحصل عليه انسان بالكسب. علم العلماء يكتسب بالايه؟ بالجهاد والصبر وتحصيل العلم، لكن النبوه تنال بالكسب. النبوه وهبيه وليست كسبيه. فوصف له نفسه بانه علم فوق علم العلماء، وهو انه علم الاخبار بالغيب، وانه ينبئهما بما يحمل اليهما من طعام، وجعل ذلك تخلطا الى ان يذكر لهما التوحيد، ويعرض عليهما الإيمان، ويزينه لهما، ويخطح إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم، أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه، ثم يفتيه بعد ذلك، لأنه سوف يظل متسوقا إلى معرفة جواب سؤاله ومنتهيا إليه. فأنت لابد أن لا تفصل موضوع الفتوى، ليس عملية يعني عقلية مجردة، لكنها فرصة استثمار. وهذا تلاحظوه في فتاوى من يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل أن يجيب ما يقول. مثلا احتملني رجل على خزانة المال في المصنع أو المحل مثلا، ثم إني خلته وزرقت كذا، وهذا المال نما وكذا وكذا، ويجيب اي سؤال في موضوع المال. واضح؟ يعني مثلا اريد ان احج به، هل يجوز لي ذلك مثلا؟ واضح؟ يعني الفقيه هنا ومن يعرف اداب الفتية لابد ان يبدا اولا بماذا؟ بذم الخيانه، بخلق المسلم، وكيف ان الشريعه تحرض على حفظ الامانه، وان من ائتمنك ادي امانك الى من ائتمنك ورجاكم من خانك، والايات والاحاديث في هذا المعنى. فلابد ان يبدا اولا بموعظه يذكره عن الشعب، ثم يضرب له يعني الفصل. نلاحظ يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المفتين، يأتي يستفتى مثلا في من فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان مثلا، ما حكمه في يمين وما يلزمه، فيريد يلزمه كذا وكذا، جواب مجرد واضح. لكن لابد ان يتطرق لعظم هذه المعصية ويعرض هذا الشخص، يعني ما يفصل التوجيه التربوي والاستثمار هذا الموقف لعلاج هذا المرض في قلب هذا الشخص عن الحق بشكل مجرد. لابد ان يبدا كما قال يوسف عليه السلام هنا قبل ان يفتيهما، انتقل او قدم ما هو اهم، وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرناها. وفيه ان العالم في هذه الواقعه، ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بفرجه، وغرضه ان يقتبس منه وينتفع به في الدين، لم يكن من باب التزكيه. هذا ليس من مدح النفس المذموم، ليس من باب التزكيه، واضح المنهي عنها. فلا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى، وانما هذا اذا كان من يخاطبك او يحادثك لا يعرف قدرك، فاذا عرفته قدرك وعرفته ما انت عليه من العلم، فلا شك ان ذلك يعني يجعله اكثر قبولا لما تدعوه اليه من الحق. وبعد تحقيق الحق ودعوتهما اليه وبيانه لهما مرتبه علمه، شرع يوسف عليه السلام في تفسير نفس الشرع، ولكونه بحثا مغايرا لما سبق لأن تنتقل موضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة. ففصله عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون استئنافا له. فصله فقط يا صاحبي السلم أما أحدكم. فكلمة يا صاحبي السلم كانت كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من إجابة الفتية. يا صاحبي السلم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سفك سجده الخطأ، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قطع وتم ما تستفتيان فيه، يعني مآله، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع لا محالة، لأنه يخبر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قطع وتم هذا الأمر، يعني مآل هذا الأمر، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. والتعبير عنه بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تأويلا لأمره وتفخيما لتأويله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أمر خطير تستفتى فيه، وأطع كلمة الأمر. الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة في الحكم المبهمة الجواب، وإيثار صيغة الاستقبال، إيثار صيغة الاستقبال اللي هي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا، مع تفسير استفتائهما في ذلك لما أنهما رصد به إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وقرأ. فاستعمل صيغة المستقبل أن النزال يتكلم إلى أن ينهي من ينتهي من الإيه من إصدار الفتوى. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب، هذا في المستقبل، فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم أنه يخلط من السجن ومن الفقر وهو الساقي، اذكرني عند ربك، أي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما درى علي عند الملك سيدي، عسى يخلصني مما ظلمت به. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناجي منهما، يعني علم وتيقظ. لماذا؟ لانه من قبل قال ايه؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع على محل، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ثم قال هنا فقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي الظن فيها قولان، ليس في احداهما احتمال وجود شك واضح، وانما اما ان نقول ظن بمعنى يعني تيقظ وعلم، لأن أحيانا الظن يطلق على العلم. نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعنان وتأدب مع الله تعالى، يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعناه المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضا، والأول أنسب بالسياق أن الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كتف الغمة ولو مشركا، يقول بمن هو مظنة كتف الغمة ولو مشركا، وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول حكاية نانيسة من أنصاري إلى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وجلي أن ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك مجز الإنسان بالنطق. أي نعم. وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لو لم يقل الكلمة، يعني لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال لا لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي أن يوسف عليه السلام هذه الكلمة ما لبث في السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربي لانه استعانت مخلوق. لا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا، وذكر من رجاله الضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلا عن الحسن وقتاده، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموكل. يعني حتى عند من يحتج بالمرسل في هذا الموكل لا يجوز قبول المرسل أصلا. والله تعالى أعلم. يقول القاسمي: ولقد أجاز وأفاد عليهم رحمة. إذن الصحيح، لا نقول الراجح لكن نقول الصحيح في تفسير قوله تعالى هنا: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. أن الهاء تعود على من؟ على الساقي. هل تعود على يوسف؟ لا، لا تعود على يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين، يعني لأنه لم يعجل بالإبلاغ عن حالة يوسف كما طلب منه اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان، أي أنسى الشيطان الساقية تذكير ربه بقصة يوسف وحال يوسف عليه السلام والظلم الذي وقع عليه. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث قوله، يعني فأنساه الشيطان ذكر ربك أي فشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند الملك. فلبث في السجن بضع سنين، ما بين الثلاث إلى الست أو إلى الخمس أو ما لم يبلغ العقل ولا نصفه، يعني ما بين الواحد إلى أربعة، وقيل غير ذلك. أي نعم. ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى وما هيأه من الأسباب، الفرج الآن اقترب بعد هذه المحن التي تواترت على يوسف عليه السلام فيما مضى، رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك، يعني قال الملك لملئه: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أي هالكات من الهزال، جمع عجفاء، عجفاء يعني المهزولة ضد السمينة، وسبع سنبلات، أي وأرى رؤيا ثانية، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي وسبعا أخر يابسات دقيقة، أي نبتت وراءها، سبع سنبلات خضر نبتت خلفها أو وراءها سبع يابسات يابسة رقيقة دقيقة، دقيقة من الرؤيا أي نبتت وراءها. فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة، السنابل الخضر ابتلعت السنابل الخضر ابتلعت اليابسة الدقيقة اللي هي اليابسات السنابل الخضر الممتلئة. وإنما استغنى عن عددها وإعدامها بالخضر للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها مبيضتها، يعني لم يقل هنا وأخرى يابسات، لم يقل وسبعا يابسات، لأن معروف واضح من السياق أنها أيضا يعني سبعا. واتقى أيضا استغنى عن ذكر أنها أعدمت وأكلت إيه الخبز، إن اليابسات أكل الخبز، لأنها واضحة أنها تشبه الإيه الأولى، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخبز وأخرى يابسات، يعني وأخرى يابسات يأكلن الخبز. واضح؟ فاستغنى عن ذكر العدد في قوله وأخرى يابسات، واستغنى عن ذكر الأكل أن اليابسات أكلت الخبز لأنها تشبه شكل قصة الإيه رؤية السبع بقرات لأنها مثلها، الاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها نظرة عامة. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، ومن هنا جاءت كلمة الملأ، وقال الملك إني أرى سبع بقرات. احنا كنا في التفسير وقال الملك لملائه، منين جاءت الملأ؟ نظرا إلى ملأ. يا أيها الملأ فدل على أنه كان يخاطب الملأ. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، خطاب للأشراف من قومه. وكان دعا اسرف بقضيه سحرة مصر وحكماءها وقص عليهم رؤياه هذه: يا ايها الملأ ابتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. قالوا اي هذا الملأ قال للملك اضغاث احلام، تخاريط احلام، تخاريط تخاريط يعني اضغاث احلام يعني تخاريط، جمع ضغط، وهو في الاصل ما جمع من أخلاط النبات وحزن كما تقول بغط على إفالة، ثم استعيرة لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان وتريها في المنام. أضراب وأحلام. الأحلام هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه النائم، فهو مرادف للرؤيا، إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن. يعني كلمة الرؤيا غلبت إيه في الشيء الحسن الذي يرى، وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الطبري: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، والتفريق من الاصطلاحات التي سماها الشارع للفصل بين الحق والباطل. يعني في أصل اللغة العربية كلمة الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. أما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك في الشريعة وضع ليفصل بين الحق والباطل، فالرؤيا للحق ويعني من الله والحلم من الشيطان. كأنه كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان في اسم واحد، فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم، فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة، وجعل الحلم عبارة عن ما كان من الشيطان، وجعل الحلم الحلم يعني هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات بفضل من لفظها يعني من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الاحاديث فتضبط لك الايه الكلمات. يعني لو واحد حفظ القران كويس في امتحان مثلا ثانويه عامه وجاله وزن كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف تصرف في القران. فأنا الذي حصل إلي الآن لما كتبت في ضبط كلمة الحلم، معلش عفوا هو القصيدة كانت قيلة في بناء السد العالي، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أصحح القاتل لا خيالا، ما تعرفوش السد العالي؟ فالشاعر يقول كان حلما، فده اللي جعلني إيه؟ يعني أصدقها. أيضا، وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان، لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل للحال في منامه من قضاء الشهوات مما لا حقيقة له. والمراد في الجمع في الأحلام ما فوق الواحد. قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام. فالمراد في الجمع هنا ما فوق الواحد. لأنهما في الحقيقة هما إيه؟ هما حلمان. هما حلمان. وعبر عنهم إيه؟ قالوا أضغاث أحلام. فالمقصود هنا ما فوق الواحد. رأى كل واحد منهما إثر اصطلاحه منهم كما روى كما روي. وفهم بعضهم انه حلم واحد فالتمس للجمع نكته، فقال اما المبالغه في وصفه بالبطلان قالوا اضغاث احلام، فالجمع مع انها رؤيه واحده على القول بانها رؤيه واحده لا رؤيه يعني اضغاث احلام يعني ايه يعني المبالغه في البطلان، او اضغاث احلام لان المنام نفسه تضمن اشياء مختلفه تضمن اشياء مختلفه ولا حاجه اليه كما بينا. يعني لا حاجة إلى هذا القول وهو أنه حلم واحد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطنة خاصة، أي ليس لها تأويل عندنا وإنما التأويل للرؤية الصادقة، وأن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في التعبير بنحارير. يعني هنا احتمالات الاحتمال يعني كما تقول ايه في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينة لهن فيتبرجن به، لانهن قواعد لا زينة لهن. واضح؟ او مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره، اذا سافها العود النباطية جرجرة على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني يصف الجمل الذي يمشي في الصحراء فموجود في هذه الصحراء القاحلة على لاحب لا يهتدى بمناره. هي في الحقيقة الصحراء فيها منار ليس فيها منار، يعني لاحب لا منار فيه فيوجد به. فهو ينسى أصل وجود المنار، لكن الظاهر الصيغة إيه؟ أن هناك منارا لكنه لا يهدي. واضح؟ على لاحب لا يوجد لا يوجد من مناره إذا سافها العودة النباطية جرجرة، يعني أن الجمل لما يكون في هذا المكان البعيد بيشم الأرض، فإذا عرف تربة معينة أو اشتاق للتربة التي هو منها فيجرجر يسمي إذا سافها العودة النباطية جرجرة، يعني يتحرك في هذه الأرض التي يخطبها. الشاهد هنا في وهذا البيت مشهور هو كثيرا ما يحتج به هنا، على لاحب لا يوجد بمناره، يعني لا منار له فيوجد به. كذلك هنا أضغاط أحلام ولا تأويل الأحلام الباطلة، هذه أحلام باطلة. فبدأ يعني يقول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هي الأحلام الباطلة لها تأويل؟ ليس لها تأويل، لا تعبر لأنها أحلام باطلة. فبدأ أن يقول إنها أحلام باطلة ولا تأويل الأحلام الباطلة فنكون بها عالمين، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. واضح؟ فهي من نفس هذا الفهم قبل أن تكونوا يعني سيراكم هذا الأمر يعني. فهو الظاهر العبارة إيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، هم لا يقولون ذلك، هم يقولون إيه؟ إن هذه أحلام باطلة، والباطل من الأحلام لا يؤول لا تأويل لأنه باطل. واضح؟ فهذا هذا من نفس هذا الفهم. فمعنى ما نحن وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة الخاصة، أي ليس لها تأويل عندنا، وإنما التأويل يكون الرؤية الصادقة. واضح؟ ويحتمل أنهم يعترفون بقصور علمهم وأنه ليس في التعبير بنحرير، وما نحن بتأويل أحلام عالمين أنه جهل بعلم الرؤية فقط. واضح سيدنا هنا احتمالا كما ذكرنا. قال الناصر وهذا هو الظاهر، وحمل الكلام على الأول الاحتمال الأول يطيره من وادي على لاحد لا يرتدى بمناره، لأنهم قالوا ولا تأويل من أحلام باطلة فنكون به عالمين. وقول الملك لهم أولا إن كنتم للرؤيا تعبرون دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها، لما علقها على إن كنتم، يعني عبروا للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، فدل على أنهم ما كان مستوثقا بأنهم على علم بالرؤيا، لأنه أتى بكلمة الشك، وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا أو لا. وقول الفتى أنا أنبئكم بتأويله، يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤيا ما يعرفوا علم الرؤيا، أنا أنبئكم بتأويله، فهذا يؤكد أنهم أيضا كانوا إيه؟ يؤكد احتمال أنهم فعلا كانوا قاصرين في معرفة علم الرؤيا، فهذا يوضح التفسير بأنهم الكلام على ظاهره، وما نحن بتأويل أحلام العالمين يعني نحن ليس عندنا علم بتعبير رؤيا نحن قاصرون في ذلك. وأنا ما ينبغي الإنسان إذا سئل عن رؤيا لا يبادر إلى الجواب فيها إلا إذا كان متمكنا، هذا علم له أصوله، له أصول واضح وله قواعده وله شروط في المعبر، فينبغي أن تحترم، يعني لأنه نوع من الوحي، جزء من 46 جزء من النحو أو من النبوة. فلذلك كان بعض المفسرين يقول أتريدون منا أن نكذب في الوحي، فالإنسان لا يتكلم إلا بعلم، لا يبادر أبدا لتأويل الرؤيا إلا إذا كان يعني متمكنا من علم التعبير. لكن عموما أنا أنصح الإخوة عموما أن هذه من المزالق التي تستهوي كثيرا من الناس، إدمان موضوع الأحلام، حياته كلها يمشيها المنامات، في بعض الإخوة يكون عندهم غلو شديد، ولذلك أنا أنزعج جدا إذا رأيت عند أحد من الشباب ومن الإخوة كتاب الله المستعان أحد كتابين، إما كتاب ابن سيرين اسمه تفسير الأحلام الكبير، والثاني تعطير الأمان في تأويل الأحلام للنابلسي أعتقد، ما شاء الله أنتم عارفين الحمد لله. كنت أنا معنى أنزعج من هذا أن الأخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغل السهل على طول، وضع تحت الوكالة او في المكتبة ورايح جاي على الكتاب ينام كأنه مصنع بينتج دلوقتي على طول، يعني كل شوية عايز تقول الرؤية، يعني الرؤية بتوجهه في حياته، موضوع ان الرؤية توجه الانسان في اليقظة هذا امر خطير جدا، لان النائم ليس محلا للتكليف، هو مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم على القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. فكثير من الناس كل حياته كل خطط المستقبل تنبني على الرؤى، وأنا شعب الناس من أن الإنسان إذا أراد أن يعمل مشروعا أو يتزوج امرأة ويشوف منام بعد ذلك ينتظر أن يشوف منام، مين قال أن الباب الاستخارة تنتظر حصول منام؟ باب الاستخارة خمدي في الأرض، إذا يسر يبقى هذا من عند الله، هذا خير، إذا ما يسر أو تصد عليك الباب يتخلص يبقى هو غير الشيء في هذا. لكن انك تنتظر رؤيا ترى منام وممكن يكون الرؤيا دي حديثها لا الانسان اذا انشغل بشيء يراه في نومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقه هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لانه من الامور المزعجه وبعض الناس يستطرد هذا الفتح الى امور في غايه الخطوره على دينهم كما تعلمون كثير من الحوادث حصلت بسبب اهلكتهم انحراف من الرؤيا الغلو الذي يحصل حتى استحلوا بيدنا ما ادري يعني عندكم يعني خبر عن حادث في الحرم من سنه 1400 هجريه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحديث كلها مبني على الرؤيا مع ان الذين فعلوا هذا الامر يعني اصلا كانوا ينتسبون ينتسبون لمنهج السلف فكان فهل السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف من استحل الفتنه الذي حصلت وعراق دماء المسلمين وانتهاك خدمه الحرم بسبب منامك فانا انبه على هذا لان في وقت اخر فاسمع عن حوادث واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو قال ان هو بقى شايف الوقت ان هو السفياني في حديث ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي هيجهز المهدي ويمكن له كذا وكذا وان زوجته رأت رؤيا وقالت هو ده فعلا مش عارف ايه والرؤى السبب السبب وبيتحدى العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمكن هذا السفياني وهو نفسه بقى اللي هو بيقول هو المهدي بعت لي جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق وينبغي ان تنقاد اليه وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. فطبعا لاننا لزجنا من هذا الوقت من قبل. احنا عندنا سابق تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات فينبغي ان نكون حذرين جدا في هذا الباب. فانا ارجو الاخوه يعني تسال في الرؤى الرؤيا على فكره الحق بكلها علامات. رؤيا الحق الانسان اذا كان عنده خبره في علم غالي يعرف ان رؤيا الحق تقطع انها رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعه في قلبك انطباعا غير عادي. واضح الرؤيا الحق لها امارات معينه تبين انها حق سواء من حيث التوقيت او طبيعه الشخص او غير ذلك من او تفاصيل الرؤيا نفسها. انتباه عند الناس الذين عندهم خبره وتوسل ان بذلك العيال المتمكنين مش اي واحد يحضر الرؤيا. ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيا والمنامات هي التي تسير حياتنا وتضع لنا الخطط المستقبليه ومواقفنا من الناس. هذا مبلغ من اخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الاثاره يعني. بالضبط زي ما حصل في موضوع الجن بالضبط نفس الغلو اللي حصل يكون يعني نحن نبدأ من حيث انتهى الشرع. الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل الحد هذا الذي هو اقصى ما اباحه الشرع بدايه للانطلاق الى اخطر منه بعد ذلك. تماما كما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي شاعت للاسف بين اناس المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها. من ينتسبون لمنهج السلف المنهج الذي يحترم الادله يحترم العقل واضح ويتفرق من الغلو والتصرف اخذ باطراف الامور ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي انهم التقليد فينحرون تقليد الاعمى لشخص معين وهو من المنهج السلف اصلا يحارب التقليد الاعمى لكن يقعون في التقليد الاعمى. واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات، موضوع الجن انظر الغلو الذي حصل حتى انقلب بعد ما كانوا دعاة التوحيد صاروا مشعوذين. صاروا مشعوذين والله المستعان. اي نعم. وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك. اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتاويل الاحلام لعالمين الاعتراف بقصور علمهم وانهم ليسوا في التعبير بمحارير، ليسوا متمكنين في علم التعبير. واضح؟ هذا هو الراجح، المرجوح القول بانها من باب ايه او من وادي على لاحب لا ينتدى بمناره، يعني هذا الراس احلام ولا تاويلا لاحلام الباطل. فنكون به عالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الساقي وادكر بعد امه اي تذكر بعد مده، كلمه امه هنا بمعنى مده. وكان تذكره على ما روي بعد سنتين. انا انبئكم بتاويله اي اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. انا انبئكم بتاويله يعني ليس من عندي انا. لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم اياه. انا انبئكم اي انا اخبركم به بالتلقي أما من عنده علمه لا بالتلقاء نفسه. ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيها أفتوني في رؤياي، فلم يأتي جواب، لم يقل الساقي أنا أفتيكم فيها، وإنما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، عقبه بقوله فأرسلوني أي فابتعثوني إلى يوسف، وإنما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وإنما لم يذكره فأرسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لأنه يعني لم يذكر اسم يوسف فأرسلوني، نقول فأرسلوني إلى يوسف أرسلوني، لم يذكر ذكر يوسف في الآية الكريمة. ليه؟ لأن قبل هذه الكلمات قليلة قال وذكر بعدهم، لما حصلت هذه الرؤية اتذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها اذكرني عند ربك، فاتذكر بعد أمة بعد هذه المدة التي مرت. أيضا ثم لم يذكر أيضا أن ما يلحق الآن يعني التالية مباشرة ذكر اسم يوسف وأيها الصديق، فما قصد من قوله واتذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن أن يقول فأرسلوني إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع ذخرات سمان يأكلهن سبع نيلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق يعني أرسل إليه فأتى فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغة في الصدق، لم يقل أيها الصادق إنما قال أيها الصديق، مبالغة في الصدق حتما ذاق أحواله، ذاق من قبل أحوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءكما أول، لكونه بفضل الاهتمام معارفه فهو من باب براعة الاستغلال، من باب براعة الاستغلال يوسف أيها الصديق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي في تأويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، باقي لم يغير لفظ الملك، لأن التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذه لنا الأمانة في نقل الحديث، واضح؟ فما غير حرفا للتعبير إذا حصل، إذا كان هذا يعني في التعبير لا شك أيضا نلاحظ كثير من الناس، بعض الناس مصرون على القيام بالنيابة في أشياء كررنا مرارا أنه لا تصح فيها النيابة، ما يصح أن يكون في قضية طلاق وهي في الواحد بعث من دون يعني لا يهتم بأمر ديني لحد أنه بعث من يسأل عنه، لا صاحب المشكلة الطلاق لابد أن يسأل بنفسه، لأن الذي سيجيبه سيستفسر عن أشياء ولا يدرك أهميتها، وبعدين العبارة تبقى في المعنى، يعني الإنسان لما تحرك أكثر من حديثه يجب اللفظ الذي حكاه المندوب النائب هذا مغير تماما عن صاحب الحديثة للوقائع الأصلية بحيث أن الجواب يتغير تماما يعني نتيجة هذه اللفظة عن غيره، فإذا الموضوع فيه بعض الأشياء لا يصح الإنسان ينوب عنها، فالإنسان قالوا ماذا كانت نيتك؟ هذه لا يصح أن ينوب عنه فيه، فالشاهد يعني أن من الأمانة هنا أنه حافظ على الرؤية لأن التعبير يختلف وفقا لتغير الله. أفتنا في قوله أفتنا مع أنه المستفي وحده يوسف أيها الصديق، انظر إلى دقة القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا، لم يقل له أفتني، لأنه مع أن الظاهر أنه واحد الذي جاء يكلمه ويستفيه، يريد بذلك أن يشعره أن هذه الرؤية ليست له بل لغيره ممن له ملابسه بالامور العامه. افتنا قضيه قوميه زي ما نقول قضيه ايه لكل الناس عامه الناس، افتنا وانه بذلك معبر وسفير، افتنا عبر لي وانا سفير سوف اعود لمن يلي امر العامه وابلغه بما قلته، لانه عبر او اذن بذلك في قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس الى الملك والى من عنده لعلهم يعلمون، اي يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه او يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك، وانما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعلهم مداراه معه على نهج الادب واحترافا عن المجازفه إذ لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعداني. يعني أنه قال أفتنا يوسف ويوسف أفتنا في سبع بقرات إلى قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس، يعني اشاره انه ما يضمن اجره، ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه فيأذن ولا يعود، فهذا نوع من التأكد يعني، لانه ليس على يقين من الرجوع، فربما اقترنه الاجل دون الرجوع. وربما هم يعني حتى اذا لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، ربما لم يفقهوا هذا الكلام، ربما لم يعلموا. نعم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال أي قال يوسف له في تأويلها تزرعون 7 سنين دأبا أي دائبين مواظبين كل عام منها، في كل سنة تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حصدتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون، أي مما تأكلون في تلك السنين، يعني بقدر ما تأكلون، احجزوا بقدر ما تأكلون وازرعوا في دأب ونصر واجتهاد في الزرع فغروا في سنبله لا تتركوه فإنه أبقى لا إلا قليلا مما تأكلون، أي في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد 7 المذكورات 7 سنين ضعاف على الناس لقوة القحط يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن البقرات في السنين نسب الأكل إلى السنين، ثم يأتي بعد ذلك 7 شباب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون، فنسب الأكل إلى يعني السنين كما رأى في الواقعة البقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعبر المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر به وهو تأويله. إلا قليلا مما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شباب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون، أي تحرزون وتخبئون للزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين الموثوقة بالشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث، وفيه يعصرون أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عنب وزيتون ونحوهما. قال أبو السعود والتعرض لذكر العصر فيه يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة كما اكتفى به عن ذكر تصرفه في الحبوب، إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب، إذ المذكورات يتوقف صلاحها على مبادئ أخرى غير المطر، وإما لمراعاة زيادة المستبدي باعتبار حالته الخاصة به بدارة الناس وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس. وفي القراءة بالفوقانية وخلال معنى يعصرون يحلمون الضروع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، واللفظ في عموم معناه يحمله لأن الحلف فيه عصر الضرع ليخرج الزرع. قال الشمحتري تأويل البقرات السنان والسنبلات الخبز بسنين مقصبة والعجاج واليابسات بسنين مجهمة، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامنة يجيء مباركا خطيبا كثير الخير غزير النعم، وذلك جهة الوحي. قال الاثنين هذه الآية من أصول التعبير وفيها أيضا صحة رؤيا الكفار، يعني إن يجوز أن الكافر يرى رؤيا وتحقق، وجواز تسميته ملكا قال الملك، وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عاما في كل رؤيا لأنهم قالوا أضغاث أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك، لأن هناك الحقيقة كلام كثير في هذه المسألة يعني على أن الرؤيا تؤول على أول ما تعبر به، يعني هناك حديث حتى يقول ان الرؤية مثل طائر رفع احدى يعني قدمي او رجلي فمجرد ان تعبر تقع ايه الاخرى، يعني مجرد ان تعبر تقع كما عبرت. اي نعم. ولذلك هناك تحذير من سؤال الايه الجاهل بالتعبير او الحاسد، جاء في الحديث الصحيح يعني معنى الحديث ان لا تقص رؤياك او لا تخبر بها الا حبيبا او لبيبا، حبيبا لان المحب يعني يؤمن حسنه، واللبيب العاقل يكون عنده علم بأصول التعبير. أما إذا قصصها على حاسد ربما تعمد أن يعبرها تعبيرا مؤذيا فيؤذي نفسك. فهنا رد على هذا، يعني روي على أول ما تعبر إذا وافقت التعبير الصحيح. أما إذا عبرها أول صح تعبيرا مخطئا للسبب أو لآخر فهنا يرجح أن هذا يعني ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لما قالوا المفروض هم كانوا أول معبرين، قالوا أضغاث وأحلام، في أحلام أضغاث وأحلام مختلط، وما نحن بتأويل أحلام زعلانين، ومع ذلك لم تثبت الرؤية واضح ولم تقع على أنها أضغاث أحلام. فتخص القاعدة بما يحتمل من الرؤية وجوها فيعبر بأحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام إلى آخره زيادة على ما وقع السؤال عنه، فيستغل به على أنه لا بأس بذلك في تعبير الرؤية والفتوى أن تزيد زيادة عن المسؤول عنه. وقال الملك ائتوني به، أي أخرجوه من السلك وأحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول، يعني جاءه يستدعين إلى الملك، قال أي يوسف له ارجع إلى ربك، انظر إلى عزة النفس، ارجع إلى ربك سيدك الملك حوث الله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما سألهن وخبرهن. أمره أن يسأله ويستفهمه عن ذلك، ولم يكشف له عن القصة ولا أوضحها له، لأن السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام. طبعا يعني منهج إعلامي متميز، عملية استخارة كي يحرضه على التحري والكشف والتحقيق وراء هذه الواقعة. فسألهم ما بال النسوة التي قطعن أيديهن وما زاد على ذلك. فإذا استثار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك فلا يكون أرجى بأن تحصل له البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان ويحركه للبحث عنه، لأنه يأنف من جاهله وعدم علمه به. الإنسان يأنف دائما يكون جاهل بأي شيء، فإذا استفز واستفز بهذا فلا شك أنه يتحرك حتى يزيل عنه صفة الجهل به بحقيقة الأمر المذكور. ولو قال سله أن يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه، وقلنا يتسامح ويتساهل به، يعني لم يقل له كل الملك يخفف عن قضيته، لأن الملك يضرب عليه في يوم 100 قضية، سهل أن هو ينتهى من جديد ويتساهل في الاستجابة لهذا الطلب. لكان طلبا للبحث عنه وقلنا يتسامح ويتساهل به، بجانب أنه فيه جرأة عليه، لأنه جرأة في أوامر الملك، يعني تقول له خفف التي قطعنا أيديهن، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قال الزمخشري إنما تأنى وتثبت في إزامة الملك، يعني كما يلاحظ هنا يوسف، يعني لو أي إنسان غيره لا بادر إلى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله أولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نزل إليه. فتأنى وتثبت في إجابة الملك وقدم سؤال النسوة، فسأله ما بال النسوة ليظهر براءة فاحته عما قرث به وسجن به. واسأله ما بال النسوة لئلا يتفلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديه. فنسب الفعل يرمين للنسوة، اسأل النسوة ولئلا يقولوا ما خلد في السجن إلا لأمر عظيم وجرم كبير حق به أن يسجن ويعذب ويستكف تكره. وفيه دليل على أن الاجتهاد في نهي نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها، كما يجب على الإنسان أن لا يقف موقف التهمة كذلك يجب عليه أن يجتهد في نفي التهمة عن نفسه إذا حصل بالفعل أن يتهم. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتفنى مواقف التهم. يقول المحاضر كنا لم أهتد إلى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه السلام للمرين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلانة اتقاء للتهم، إنها صفية كما تعرفون في الحديث لما زارته في معتكفه صفية أم المؤمنين ثم يعني انقلت يوصلها إلى خارج المعتكف، فلما رآه رجلان قال إنها صفية على رسلكم إنها صفية. واضح الحقيقة هذا الاستدلال والله تعالى أعلم فيه نظر. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما أراد أن ينزه نفسه من الظن السيء أنه معصوم من هذا عليه السلام، لكن هو اتفق ان ما قال فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. فهو رحمه للصحابيين هؤلاء خشي ان يقذف الشيطان في قلوبهما سرا فيكفر بذلك، لان سوء الظن بالنبي عليه السلام كفر اخرجنا من المله، فهو خشي عليهما ان يهلكهما الشيطان ويوقعهما في الكفر بسوء الظن بالنبي عليه السلام، فهو خوفا منه خوفا عليهما هما كي لا يقع في الكفر. والله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسنان ولو كنت مكانك ما أسقطتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال أرجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذرة إن كان لحليما ذا أنا. وهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه عبد الرزاق، طبعا انصح لكن هو الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن عكرمة. وقد روي في المسند والصحيحين مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنام، وكان في طي هذه المدحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يصدق إلى الوهم أنه هم بامرأة العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه فلا أن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأجدر. طبعا كلام في غاية القوة، كلام في غاية القوة، نعيده لنتأمله. مدحه النبي على هذه الأناة فقال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وكان في حج هذه المدحة للأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق إلى الوهم. يعني بعض الناس قد تظن أن يوسف عليه السلام ربما يكون فعلا هما من وراء العزيز، واضح، من أجل ذلك استحق أن يسجن ويؤاخذ بهذه الطريقة، واضح. لكن كأن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت له أنني وقد صبرت وتثبت في الأمر الذي يعني فيما ليس لي أن أصدر فيه وهو الخروج من مقبرة الأحياء التي هي السجن. إن كان في الخروج من هذه المحنة وراح على الظلم، هو إنسان يصبر على الشيء الذي هو من حقه لأنه مظلوم وصبر عنه ليبرئ أحد، فأولى أن يصبر عن الشيء الذي يعني فلا أن يصبر فيما عليه أن يأسف، يعني إن كان صبر على ما له مندوح في أن يصبر عنه وهو الخروج من السجن فأولى به أن يصبر على ما حرم عليه، والصبر فيه واجب عليه متعلم. يعني الصبر على إذا كان صبر على شيء هنقول مثلا المستحب مثلا وصبر عليه ونحن عنه محتاج إلى الخروج من السجن والإفراج، فأولى أن يتبرأ أن يكون صادرا عما حرم الله تبارك وتعالى من الهم براءة العزيز. هذا هو معنى الإعبار، هذا هو الإمعان في تنزيه نفسه، واضح. نعيد الإعبار، يقول وكان في طي هذه المدحة بالأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق إلى الوهم أنه هم بامرأة العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه، فلا أن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه، الواجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز أولى وأجدر. قال أبو سعود وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي منها ما لقي من مقاساة الأحزان محافظة على مواجب الحقوق واحترازا عن نكرها. يعني منها أنه طبعا في حقوق عليه تستوجب الستر وعدم الفضيحة، في نفس الوقت احترازا عن مكرها لأنه لا يأمن أنه الآن ما زالت السجن أنها تمكر من جديد وتتآمر كي تكيده حيث اعتقدها مقيمة بعدوة العداوة، وأما النسوة فقد كان يطمع في قطعهن بالحق. وإذا قال فاسألهم لم يقل فاسألهم ما بال هذه المرأة وإنما قال ما بال النسوة، فكان يطمع في أن يلقعن بالحق وشهادتهن بإقرارها لأنها راودته عن نفسه فاستعصم. لماذا؟ أن هؤلاء النسوة هم شهود عليها، ألم تكن هي أمامهم؟ ألم تكن فذلكن الذي لمسنني به ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليجزينن وليكون من الصاغرين. الإقرار سيد الأدلة، فهي أقرت أمامه وهم شهود، فلذلك وصلت النسوة لأن قلنا شاهدات عليها، لكن لو طلبها هي ستذكر من جديد وتكيده من جديد، لكن طلب النسوة لأننا كنا شاهدات، فكان عنده رجاء أن يوضعنا في الحق. ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي، انظر إلى الذكاء والفطنة، لم يقل ما غير النسوة التي راودنني عن نفسي، لأن هيفتح عليه جبهة جديدة لو قال ذلك. لو انه جد الاتهام لهن فيما اقدمنا عليه لا فتح جبهه جديده ولا استفز ايه استفزهن ولا لا يعمل ايضا ان يمكرن به، ولكن لو اقتصر فقط على عباره ايه الذي قطعنا ايديهن وما قال شيئا زياده على ذلك. يقول واما النسوه فقد كان يطمع في خضعهن بالحق وتهادى فيهن باقرارها بانها راودته عن نفسه فاستعصت، ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الايدي ولم يصرح بمراودتهن لك وقولهن اطع مولاتك، واكتفى بالايماء الاشاره الى ذلك بقوله ان ربي بكيدهن عليم، لكن لم يفصل الكيد، ان ربي بكيدهن عليم يعني عليم بما كدنه به، وفي اضافه علمه الى الله اشاره الى عظمه ان ربي بكيدهن عليم، يعني اشاره هذا الكيد كان كيدا عظيما يعلمه الله، وان كلها حقيقه هذا الشيء غير مأمول الوصول اليه لانه لا يعلمه في الحقيقه الا الله، ويصعب الوصول الى كنهه وحقيقته، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، نحط الوقت بعد بان تطلع على الحقيقه من هؤلاء الناس، وفيه تشويق وبعث على معرفتهم. يقول ان ربي بكيدهن عليم، اليس هذا استثاره وتشويق للملك ان يتحرى ويضحك ويفتش وراء هذه القصه؟ فان ربي بكيدهن عليم فهو تسميم لقوله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، ودلاله على انه بريء مما قرب به للاستشهاد لعلمه تعالى عليه ان ربي بكيدهن عليه، يعني الله يعلم انه ما كان الا كيدا وانني لن اختلف اي دور، وفيه الوعيد لهن على كيدهن اذا كان وقت عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الكيد ومجازيهن على هذا التآمر. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خطب هذا الرسول وقاله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، كأن الذي يحكي له القصة قال ماذا جرى بعد ذلك يعني أو ما الذي حصل بعد ذلك، فأتى الجواب قال الملك ما خطبكن ما شأنكن إذ راودتن يوسف يوم الضيافة، يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ من أين أتانا هذا العبارة في التفسير؟ من الجواب الذي سيقولنا مش قلنا بكذا في تفسير سورة البقرة إيه؟ قال ادع ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول بقرة لا فار ولا بكر عوان بين ذلك، لما قلنا تفسير ما هي قلنا ما هي عن ايه سؤال عن ايه عن ايه صحيح إجابة صحيح نعم عن السن عرفنا من ايه سؤال سؤال ما هي عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك نفعل ما تمر الجواب اتى عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي واضح كذلك يعني هنا ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فإن قلت ما خطبكن يعني ما سألكن مع يوسف عن السلام إذ راودتهن يعني إذ راودتنه يعني يوم الضيافة، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من اي شيء قبيح من سوء، بالغنا في نفس جنسه عنه بالتنكير والزيادة منه. فطبعا هم اذا اتت في سياق النفس تؤكد وتقع بالايه؟ بالعموم. وما للظالمين من نصير، واضح؟ فكذلك هنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوءا النكره ستعم في سياق النفي، لكن اذا اتت من فتكون قاطعه في الامور هنا. ما علمنا عليه من سوء، نفي اي خاطره سوء او اي فعل سوء من يوسف عليه السلام او اي قبيح، فهذه مبالغه في تنزيهه عليه السلام. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، اي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، اي انه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. قال السمحري ولا مديل على شهادتهن له بالبراءه والنزاهه واعترافهن على انفسهن لانه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لانهن خصومه، لان كان الخصم نفسه كما يقولون الفضل ما شهدت به الاعداء، وسائر شهاده من اهلها الخصم نفسه يمدح يوسف، الخصم في القضيه والذي يمدحه وينزهه، فهل هناك اثبات البراءه اعظم من ذلك؟ فهن خصومه. واذا اعترف الخصم بان صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبقى لاحد مقال، ويقول الشاعر كما ذكرنا والفضل ما شهدت به الاعداء، ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يخفي كيد القائلين. ذلك تقول امراه العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يوسف عليه السلام اني لم اكله بالغيب، اي ليعلم يوسف اني لم اكذب عليه في حال الغيبه، وليس بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، او ذلك ليعلم اي ليعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر. ولا وقع المحذور الاكبر، وانما روت هذا الكتاب مروده فامتنع فاعترفت ليعلم اني بريئه، لانه اذا امتنع ممكن تراوده، وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق شخص غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي اذيه اكبر واعظم زوجها اذا وقعت ايه المنكر الاكبر والفاحش، واضح؟ فهي اذا في احتمال ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب، يعني يذكر ان هذا الحوار حصل في غيبه عن يوسف، لان الملك جابهم ويحقق معه، قال ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصلت الحق، أنا الذي أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي، ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف أني لم أكله بالغيب، لم أكذب عليه الآن في حال الإيه؟ الغيبة والغائب، لما قلت حق في غيابه، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر، يعني إشارة إلى أن المحذور الأكبر لم يقع، ما حصل منها الا مجرد المراوده، فامتنع. فلا شك ان اثبات الامتناع يعني يعلم زوجها انها ايه؟ انها بريئه، واضح؟ ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يهدي كيد القائلين، اي لا يرضاه ولا يسدده. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نختتم هذا الحظ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.